قال رحمه الله تعالى: باب في الجمع بين لونين من الأكل في الأكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل الإساء بالرطب.
ثم ورد أبو داود باب الجمع بين لونين في الأكل, يعني أنه يأتي بين شيئين للمصلحة وللفائدة, وذلك كما جاء عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل قطة الرطب وقطة بارد ورطب حار, فيكون يعني يجمع بينهما فتكون حرارة هذا تذهب يذوبها برودة هذا, ويكون الاستفادة من الاثنين دون أن يحصل فيه شيء من المضرة, لأن حرارة التمر تذهبها برودة القساء.
هذه قالت ما مر في ترجمة أنه ما يجمع؟
لا, ذاك ورد في حديث ضعيف, مر في ترجمة في الذي قال اللهم يعني وددت أن يكون فيه خبزة بيضاء مرة سمراء تكون لبقة في سمن وعسل. ثم ذاك سبق أن عرفنا أن يعني الجمع بين نوعين من الطعام بين يدي الإنسان من السائل, لأن الثريد كما قلنا فيما مضى هو خير الأطعمة عندهم, وفيه الجمع بين اللحم والخبز, وفيه الجمع بين اللحم والخبز والطعام الذي صنعه الخياط للرسول صلى الله عليه وسلم الذي معه أنس المالكي, كان يعني فيه شعير وفيه دبة وفيه مرق. وأما ذاك الذي قال وجدته فذاك ضعيف.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة في هذه البخاري وابن ماجه والنسائي.
عن إبراهيم بن سعد.
إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن جعفر.
عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه هو أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, وهذا رباعي. وكان الفرق بين الترجمتين هذه والسابقة أن تلك الجمع بين لونين من الطعام أو نوعين من الطعام, وهذه نوعين في الأكل, يعني نوعين في الأكل, لأنه يعني يأكلهما معاً حتى ينفع هذا مع هذا, وحتى تذهب حرارة هذا برودة هذا, تذهب حرارة هذا برودة هذا, وهناك نوعين من الطعام وهنا نوعين في الأكل, يعني معناها أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما من أجل أن حرارة التمر تذهبها برودة القساء.
يسألون عن معنى القساء.
القساء هو خيار, الخيار المعروف عند الناس الخيار, إلا أن بعض الناس يفرق بينهما بين في هذا الوقت يجعلون الخيار هو النوع الذي فيه أخضر في الخضر, والقساء هو الذي فيه السواد, وكلهما بمعنى واحد, يعني كل منهما يقولها قسة, لكن الناس الآن يقولون خيار يطلقون على الشيء الذي لونه أخضر وذاك على لونه أسود. نعم, الأسود يقول قسة ولا وهذا يقول الخيار اللي فاتن الأخضر. لا مرسل, يعني مرسل أخضر وأسود.
قال حدثنا سعيد بن المصيب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل البطيخة بالرطب, فيقال: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يأكل البطيخة بالرطب ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا أو برد هذا بحر هذا, وهذا يعني من جنس الخيار أيضا, يعني من جنس أكل الخيار مع التمر, يعني هذا في برودة وهذا في حرارة, وكذلك البطيخ يعني في حرارة وفي برودة, والتمر فيه حرارة, فيكون يعني حرارة هذا تكثر ببرودة هذا. ففيه الجمع بين شيئين في الأكل، يعني يكون يتناولهما معا من أجل أن هذا يذهب، يعني ما في عدم الحرارة يذهب ببرودتها، برودة هذا تذهب ما في عدم الحرارة.
قال حدثنا سعيد بن المصير.
سعيد بن المصير هو
صدوق
خرجه أبو داود.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بسر السلميين رضي الله عنهم أنهما قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر.
ثم رجع أبو داود حديث ابن بسر وهما عبد الله وعطية رضي الله تعالى عنهم أن دخل عليهم فقدموا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. يعني وهذا فيه الجمع بين الاثنين في الأكل، الجمع بين النوعين في الأكل. نعم.
قال حدثنا محمد بن الوزير.
محمد الوزير هو
ثقة خرج أبو داود.
ثقة خرج أبو داود.
عن الوليد بن مزيد.
الوليد بن مزيد هو
ثقة خرج أبو داود النسائي.
ثقة خرج أبو داود النسائي.
عن ابن جابر.
ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو ثقة خرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليم بن عامر.
سليم بن عامر وهو
ثقة
أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن بسر.
عن ابن بسر وهو عبد الله بن بسر الصحابي أخرج له أصحاب الستة وأخيه عطية أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
قال باب الأكل في آنية أهل الكتاب.
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم نكثر حر هذا ببرد هذا، هل هذا من السنة أن يقال عند أكل البطيخ بالرطب؟
يعني ما يقال، ولكن يعني يفعل من أجل هذا، من أجل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لازم لكان يقول نكثر هذا بحر هذا، حر هذا ببرد هذا، لكن يمكن أن يذكر يعني بالمناسبة الحديث وما جاء فيه. أما كون السنة يقال أن نفعل هذا فشو قاله مبينا.
يقول ما هي كيفية الجمع بين الرطب والقساء، هل هي في لقمة واحدة؟
لا، هو لازم يقول لقمة واحدة، يعني يأكل من هذا ومن هذا، يأكل من هذا ومن هذا، مو كلها لقمة واحدة، هذا لقمة وهذا لقمة، أو يكون يعني لقمتين، المهم أن يكون هذا يأتي مع هذا.
في تفتيت النبي صلى الله عليه وسلم للتمر جاء من طريقين، الطريقة الأولى المتصل له الثانية المرسلة. يقول السائل أليس الإرسال أصح لأن من أرسل أوثق ممن وصل؟
أقول لا، يعني الوصل زيادة، أقول زيادة في المنشقة.
يقول ما المقصود بالحرارة في الأطعمة؟ حر هذا وبرد هذا؟
إن شاء الله معلوم في شيء في برودة على النفس وعلى الاستثاغه، وبعضها يكون بارد، يعني التمر حار والبطيخ بارد، وكذلك الخيار بارد وهذا حار، وبعض التمر يتفاوت، بعضه أشد حرارة من بعض، بعضه شديد الحرارة جدا، لا ما يأكل من شيء كثير إلا ويتعب.
سبق أن سألتكم عن الحلق لأجل الحجامة، قلتم أن هذا جائز للضرورة موضح وليس من قدع. الأبدال يقول استدراك، لكن يا شيخ البعض يحلقون شعرهم ليس بقدر المحاجم أو أكبر منها بقليل، بل يحلقون الربع الأخير من
الحلق. أقول الحلق لا يكون إلا على قدر الحاجم، هو كذلك لو زاد عن مقدار الحاجم ولا معنى أن لازم آلة الحجامة تكون يعني لاصقة بالشعر، يعني بحيث انه يعني على قدر هذا الثمن يمكن ان يجاز على شيء قليل، اما يخرج يحرق يعني شيء واسع هذا ليس له شيء.
ما هل تصح إطلاق هذه العبارة على معاوية رضي الله عنه؟ أول خليفة خرج عن البيعة واستولى على الحكم في الإسلام معاوية بن أبي سفيان.
لا هذا غلط، ليس بصحيح. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه خلافته واجتماع الناس على بيعته، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها في حق الحسن: وسيفتح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. كلمة المسلمين اجتمعت والفرقة زالت بولايته رضي الله عنه وارضاه، فلا يقال انه ان هذا قد حصل منه. ثم ايضا يعني كونه يعني ما بايع في الاول، ما بايع من اجل انه اولى بخلافه، وانما مطالبا بان يقدم ان يقتص من القتل الذين قتلوا عثمان وهو من اقربائه. فهذا هو اجتهد وراء هذا، وعلي رضي الله عنه اجتهد وراء ان الامر لازم تجتمع الكلمه اولا ويكون الناس على حد سواء تحت ولايته، وهذا رأى أنه يؤخر حتى يقتص من القتلة، وانتهى الأمر لما انتهى إليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي حصل على يد الحسن أن هذا مصلحة المسلمين، وأن هذا من محاسن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين المسلمين الذين هم أهل الشام وأهل العراق.
هل يدخل في القران اذا جلس الانسان في الاكل واخذ ثلاث او اربع حبات بيده ثم بدا ياكل حبه حبه، ياخذ من يده اليسرى ويضعها في منه مثلا؟
لا، هذا ما ليس من القران. القران يعني هو من اسم القران بالاستئثار، يعني كونه يعني بدل ما يكون في الوعاء وكل يعني ياخذ، هو قريب منه من ناحيه انه استعذر. هذا الذي يقع في حوزة ما حد يعني ما فيه له، خلاف الذي في الوعاء في الطبق يعني كل يمكن أن يأكل، فهو في الحقيقة يعني شريف القرآن، وهو بما القرآن إلا أن يعني بدلا ما يكون أكلهما معا هو بما الآكل لها، لأنه هو استعذر بها ووضع في يده شيء عدد من التمر. طبعا محسوب.
تقول: زوجتي حائض وقد جئنا مع حملة للعمرة، وسنذهب غدا إن شاء الله إلى مكة، ماذا تفعل زوجتي وهي حائض؟
هذا تحرم، تدخل العمرة وهي حائض، وتفعل مثل ما يفعل المعتمرون، إلا أنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، ثم تدخل وتطوف وتسعى وتطفر، وبذلك تكون انتهت عمرتها كما تنتهي عمرة غيرها. الإحرام والحائض ما هي بس. تدخل الإحرام وهي حائض وتلبي وهي حائض، ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، وبعد ذلك تدخل وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها.
هل يفهم من الأحاديث النهي عن الثوم والبصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها محرمة عليه خاصة؟
يعني قال ناجي من ذاك ناجي، ومعلوم أن الوحي يعني يحصل له باستمرار، ويأتيه الملك يعني من غير علمه بمجيئه، يعني يأتي في أوقات يعني مفاجئ ومبارك، فالتحريم يعني كونها طبعا هو بالنسبة له أدنى بالأكل، وقالوا ناجي من ذاك ناجي، لكن غيره كما علمنا هو محمول على أنه يؤكل في وقت مبكر، وأنه في الأصل جائز الأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة الذين يأتون بالوحي، فكونه محرم عليه أو أنه تركه من أجل يعني هذا الشيء أنه مباح، يعني ما يقال عن قضية التحريم وأنه محرم عليه.
ما حكم صيام النذر في هذه الأيام الأخيرة من شعبان؟
الإنسان إذا كان نذر صيامه فله أن يصوم، وله أن يصوم، لكنه لا يصوم يوم الشفر ولا اليوم الذي قبله، فقدم رمضان بيوم أو يومين، إذا كان يصوم صوما فليصومه، يعني فهو إذا كان عليه نذر فله أن يقضي، في هذه الأيام لأنها يتخلص من الواجب.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الأكل في آنية أهل الكتاب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في آنية أهل الكتاب. المقصود بذلك استعمال آنية الكفار، أو سواء كانوا أهل الكتاب أو غير كتاب. والحكم فيها أنه إذا استغني عنها وجد ما يغني عنها فإنه يستعمل، وإن لم يوجد فإنها تغفل وتستعمل، وهذا في الشيء الذي استعملوه. وأما الشيء الذي لم يستعمل فالأشياء الجديدة والأواني التي تأتي منهم وهي يعني جديدة لم يكن محل استعمال، فإن هذه لا يلزم غسلها، وإنما الذي يلزم غسله هو الذي عرف أنه استعملوه وأنها آنية مستعملة هم استعملوها، فإنها تغسل لأنهم لا يتنزهون من النجاسات. فإذا غسلت يكون حصل الاطمئنان إلى أنها استعملت وهي نظيفة وهي طيبة، ليس فيها شيء من النجاسات التي كانوا يستعملونها. فالأورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبون من آنية المشركين،
فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم.
فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، الأسقية جمع الشقاء، فيستمتعون بها ولا يعيب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وهذا الذي فيه من إطلاق مقيد بما جاء في الحديث الذي بعده من أنهم إن وجدوا غيرها فإنهم يستعملون ذلك الذي هو غيرها مما لم يكن من آنيتهم، وإن لم يجدوا إلا هي فإنهم يغسلونها ويستعملونها. فإذا يكون هذا الحكم الذي في هذا الحديث المطلق الذي هنا مقيد بما جاء في الحديث المفصل الذي يدل على أنهم إن لم يجدوا إلا هي وأنهم احتاجوا لاستعمالها فإنهم يغسلونها ثم يستعملونها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة.
عن عبد الأعلى.
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وإسماعيل.
وإسماعيل هو بن علي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن برد بن سنان.
عن برد بن سنان هو صدوق.
أخرجه
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عن عطاء.
عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل وواحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن أبي عبيد الله مصري بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء وكلوا واشربوا.
ثم ورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أنه قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نجاور قوما أهل الكتاب. نجاور قوما أهل الكتاب وهم يستعملون في آنيتهم لحم الخنزير ويعني يشربون فيها الخمر، يعني هل نستعملها؟ قال: إن وجدتم غيرها اشربوا يعني وكلوا فيها، يعني في ذلك الغير.
الذي هو غير آنية الكفار وجدتم غيرها فاستعملوا ذلك الغير الذي هو من أوانيكم وإن لم تجدوا الله فارحبوها يعني اصلوها واشربوا فيها وكلوا واصلوها واشربوا فيها وكلوا. فهذا يبين لنا أن استعمال آنية المشركين أي المستعملة عندهم أي التي استعملوها. أما ما يرد عندهم ما يرد منهم من أواني كثيرة معبأة بأكياس أو بأوعية وهي جديدة يعني خرجت من مكان التصنيع وجاءت فهذه لا يحتاج إلى غسلها لأن الذي يغسل هو الذي يستعمل فيه تلك الأمور المحرمة التي هي من النجاسات فهي التي تحتاج إلى أن تغسل. وأما الشيء الذي يأتي وهو جديد ونظيف ولم يستعمل فإنه لا يحتاج إلى غسل.
ولم تجدوا غيرها فارحبوها
ارحبوها يعني اغسلوها.
قال حدثنا نصر بن عاصم.
نصر بن عاصم هو
ليل الحديث رجل ابو داود
ليل الحديث رجل ابو داود
عن محمد بن شعيب
عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صديق
اخرج
اصحاب السنة.
عن عبد الله بن العلاء بن زبر
عن عبد الله بن العلاء بن زبر وهو ثقة اخرج له
البخاري
واصحاب السنة.
عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم.
عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم وهو ثقة ثقة مقرئ أو صديق مقرئ
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن أبي ثعلبة
عن أبي ثعلبة الخشني الجرثوم بن ناشر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في جواب البحر. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكسينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبر ثم نبله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا شريعة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكل.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب في دواب البحر باب في دواب البحر أي حيوانات البحر وقد مر ذكر السمك الطافي يعني البيان يعني حكمه وأنه حلال وأن ما يخرج وأن صيد البحر يعني سواء كان صيده حيا ومات أو صيد أو حصل أو ميت فإنه يكون حلالا مباحا فقال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضوء ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته فهذا يعني عام في كل ما جاء أو كل ما يعني يخرج من البحر فإنه مباح إلا أن يأتي يعني شيء يدل على ذلك أو يعرف أن بعض الدواب يعني يكون فيها ضرر ويتحقق بأن فيها ضرر فإنها تترك من أجل الضرر الذي يعرف أنه فيها وإلا فإن الأصل هو الحل في كل شيء. فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستثنى ذلك الضفادع التي تعيش في الماء وقد جاء النهي عن قتلها والنهي عن قتلها يدل على أنها ليست بحلال والأصل هو الحل ما يخرج من البحر إلا ما دل دليل على عدم استعماله و أو عرف بالتجربة أن شيئا منه يكون ضارا فإنه يترف من أجل الضرر. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا في سرية مع أبي عبيدة الجراح وكان هو أميرهم, والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لاعتراض عير لقريش, والعير هي الإبل التي عليها الأحمال عليها البضائع, وكانت تأتي من الشام إلى مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم باعتراضها, ثم إنهم زودوا بجراب من تمر, وكان معهم جراب من تمر, والجراب هو الوعاء الذي يكون من جلد وكان فيه تمر, وكان أبو عبيدة يعطيهم كل واحد تمرة في اليوم فيأكلون يمصونها كما يمص الصبي, ويشربون عليها ما شاء الله من الماء. ثم إنهم كانوا يخبطون الشجر يعني يضربونه بالعصي, والورق الذي يتساقط وهو رطب يبلونه بالماء ويأكلونه لأنه ليس عندهم طعام, يعني قوتهم اليوم هذه التمرة والماء, وهذا الشرب الذي يخبطون به يخبطون بالعصي الشجر فيتساقط الورق الأخضر فيبلونه بالماء ويأكلونه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وعدم السعة يعني في الأموال يعني, وكان ذلك في أول الأمر, ثم إن الله تعالى فتح الفتوحات وحصلت الخيرات للمسلمين وحصل الغنائم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي مصدر رزقه صلى الله عليه وسلم, حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يعط بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني هذا في بيان ان قوت الرسول وان يعني مآتم اعتى الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو من الغنائم, اي من الخمس الذي هو خمس الغنيمة. ثم انهم وجدوا او لما ذهبوا يعني الى كيف البحر والى ساحل البحر وجدوا يعني كهيئة التل الكثيف يعني التل من الرمل الذي يرى من بعد يعني مرتفع وهو محدود لان له اعلى يعني دارج وله جوانب يعني تنحدر يعني شيئا فشيء. ولما وصلوا له الى حوت يقال له العنبر دابة كبيرة, فقال أبو عبيدة ميتة وقد حرم الله علينا أكل الميتة, ثم قال لا بل نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني في سبيل الله. فاجتهد في الأول ورأى أن يتركها, ثم اجتهد مرة أخرى فرأى أن يستعملوها يستعملوها, وجلسوا عليها شهرا يأكلون حتى سملوا, وكانوا 300 وهي دابة واحدة. وكان مما ذكروا أو مما جاء في الحديث الصحيح في قصتها أنهم وضعوا ضلعين من أضلاعها, فمر الراكب على بعيره وهو راكب على البعير من بين الأضلاع لضخامتها, وكذلك يعني عينها أو المكان الذي فيه العين نزل فيه عدد من الرجال نزلوا في هذه الحفرة التي تكون فيها العين, وهي دابة عظيمة من دواب البحر أخرجها الله عز وجل لهم وأكلوا منها, وكان قوتهم تمرة واحدة مع ورق الشجر الذي يقبطونه. ثم إن الله رزقهم هذا الرزق العظيم الكبير حتى سنوا وأخذوا منه إلى المدينة, ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه يعني أقرهم وقال هذا رزق ساقه الله إليكم, فهل معكم منه شيء تزودونه؟ فأرسلوا منه إليه صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما سأل هذا ليطول خواطرهم ليطيب خواطرهم في أنه حل حلال وأنه مباح وأنه ليس فيه به بأس. وهذا نظير ما سبق أن مر بنا في قصة الجعل الذي أخذوه على الرقية واللذيغ الذي لم يضيفوهم ولدغ سيدهم وأنهم بحثوا عنه أي علاج فلم يحصلوا وأنهم سألوهم الرقية فرقاه واحد منهم ثم أعطوهم جعلا وتحرجوا في أكله وقال عليه الصلاة والسلام اضربوني معكم بفعل يعني قال ذلك من أجل أن يطيب خواطرهم لحل ذلك الشيء الذي توقفوا فيه والذي ترددوا فيه. فمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في هذا المؤذي هذا الحديث الذي معنا وكذلك الحديث السابق إنما هو من أجل تطيب خواطرهم وأن يطمئنوا إلى أن هذا الشيء الذي فعلوه أنه مباح وأنه حلال لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكل منه أو شاركهم بالأكل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه حديث
قال جابر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. خبط
خبط الشجر يعني يضربون الشجر فيتساقط الورق فيجمعون هذا الورق المتساقط في ورق العصا ثم يبلونه بالماء ويأكلونه.
انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة صدع العنبر.
رفع لنا يعني رأينا من بعد يعني هذه الهيئة هذا الشكل الذي على هيئة التل المرتفع التل من الرمال المرتفع وكأنها يعني لونها أحمر لأن الرمال يعني لونها أحمر فكونها على هيئة التل ما كان على هيئة الجبل الصغير أو هيئة يعني شيء من أثناء الجبال التي تختلف لأن هذا الهيئة التل يعني معناها كأنها لونها أحمر.
فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا. هذا يعني دون علمه بأن ميتة البحر حلال
لا لكن لأنهم يعني ما عندهم علم بهذا
فإن كان كذلك شيء يعني استمتعوا بها هذه المدة مع أنهم يعلمون أن الميتة لا تحل إلا
والإضطرار يعني لأنهم هم الطبيعين يعني لأنهم ما عندهم طعام يعني ما عندهم طعام كل يوم ما عندهم إلا هذا يعني ما عندهم شيء يأكلون في ذلك
قولوا وقد سمينا هذا يدل
يعني معناه جالسين شهر هم يأكلون منه قال ما عندهم قوت يعني يأكلون تراب
يدلون القليل الذي يسد رمقهم
بس القليل هو رأى يعني باجتهاده أنها مباح لهم وأنها مباح لهم بعدين كانوا جلسوا شهر وبلغوهم ثلاثية يعني عدل يعني كم شهر لثلاثمائة من هذا الجواب يمكن أنهم أكلوا يعني أكلا يعني سمنوا به يعني يختلف عن التمرة التي كانوا يأكلونها مع الخبط.
فقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري
عبد الله بن محمد النفيري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة
عن زهير
زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي الزبير
أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس النفسي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
بقاءها لمدة شهر مع عدم الفساد هذا طبيعي أو كرامة تعتبر؟
كما هو معلوم يعني ما أكلوها وفاسدة وإنما أكلوها وهي سليمة يعني لا شك. وأيضا يعني ذهبوا بها إلى المدينة وما حصل فسادها، لو كانت فسدت وأنتهت ما أكلوها.
ممكن يقال هذه الكرامة،
يمكن أن يقال كرامة، هو من الوقت يعني كان في وقت ذلك شديد البرودة